بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السادسة من الجزء الثالث، صفحة رقم 47. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. بعد سياق قرآني ممتد في بيان حال أهل البر والإنفاق وما يلزمهم من آداب شرعية تجعل نفقاتهم وصدقاتهم سببا لرفعتهم عند الله في الدنيا والآخرة، وسببا لقبولها ووقوعها على الوجه الذي أراده الله. أقول بعد ذلك جاء ذكر حال من يأكلون أموال الناس بالباطل ويتعاملون مع الناس بطرائق لا تأتي إلا بالضغينة والشحناء بينهم، ويستغلون حاجاتهم ليكثر مالهم ويزدادون غنى دون أدنى نظرة رحمة لغيرهم. هؤلاء هم أهل الربا، يأخذون الربا وينتفعون بماله ويحرصون عليه. الآيات هنا تصف حال وهيئة خروج أهل الربا من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم في أرض المحشر يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون في ذلك اليوم ويكون حالهم كحال الممسوس والمصروع من تخبط الشيطان به، يضطرب يتحرك تحركا شديدا دون أن يضبط نفسه كما كان، ويقوم ويقعد يسرع كالمجانين. هكذا نعرفهم في أرض المحشر. ولعل قيامهم هذا بهذه الصورة يذكرنا بما يفعله آكل الربا مع المدينين، حيث يجعلهم يتخبطون في الدنيا، يتخبطون كالمجانين ليرجعوا له الدين مع الزيادة. كانوا في الجاهلية إذا داين الواحد منهم آخر ثم عجز المدين عن السداد قال له الدائن: نؤخر السداد ونزيد على المال المطلوب مقابل الأجل. هذا هو الربا. الربا يقع على هذه الصورة، ويقع على صورة أن يشترط عليه سداد الدين بزيادة. أعطيك 1000 ترجعها 1200، 1500. ويقع كذلك بالتفاضل في بيع الأصناف الربوية ببعضها بعضا، كبيع صاع من التمر بصاعين، وكذا في البر والشعير والملح وغير ذلك. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه حجة نسمعها زماننا من بعض من انغمسوا في أكل الربا، يزعمون أنه لا اختلاف بين البيع والربا، كلاهما يؤدي إلى الربح وإلى المساومة. قلنا لهم: هذه شبهة ذكرها أهل الكفر لما نزل عليهم تحريم الربا، اعترضوا على الشرع، كذبوا على الله، زعموا أنه فرق في الحكم بين أمرين متشابهين، وهو أمر لم تعقله عقولهم البائسة. ولذلك جاءت الآيات هنا تنكر عليهم كلامهم وفعلهم. طبعا هم قصدوا بكلامهم هذا أن يسوغوا وأن يبرروا فعل الربا لأنفسهم، وكذلك قصدوا تشكيك المسلمين بأحكام شريعتهم. وقد وجدنا زماننا من إذا أحيل على أبواب الحلال في تعامله سوى بين مؤسسات الربا والمؤسسات القائمة على أحكام الشريعة بالمجمل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. القرآن لم يذكر الفروق بين الربا والبيع مع أنها موجودة ومتعددة. يدركها ويعلمها أهل التخصص ويذكرونها على الدوام، وكأن الآيات أعرضت عن شبهتهم هذه، لأن داعيها هو الهوى والعناد. ولذلك عدلت الآيات على الفور إلى بيان حكم الله في الربا تثبيتا لقلوب المؤمنين على وضوح حكمه لئلا يختلط الحق بالباطل، وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية دليل ظاهر على أن الله تعالى حرم الربا على عباده بعلمه وحكمته لما فيه من طامات لا تخفى على من ابتلي به، فإنه يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، وفيه رفع لنسب البطالة، فإن المرابي لا يقوم بمشاريع نافعة له وللناس، وبالربا يزداد الغني غنى على حساب الفقير. ولكم أن تنظروا فيما يوقعه الربا في المجتمعات من أضرار أخلاقية واجتماعية واقتصادية، وهذا كله بخلاف البيع الذي هو من حاجات الأمم فأبيح. هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا تعد أصلا من أصول الشريعة في باب التعامل المالي. باب التعامل المالي هذا أصل، الأصل فيما كان بيعا أنه مباح، من حرم شيئا فلا بد له من دليل بخلاف الربا، فالأصل فيه الحرمة. وقد جاء في بيان عظم جرم الربا أحاديث متعددة، أختار منها ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني كل من اشترك في هذه الجريمة سواء. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات الكبائر، وعد منها وأكل الربا. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأخرج البخاري حديثا يصف فيه عذاب آكل الربا في البرزخ، يعني قبل البعث، مات ولم يبعث، ما جاء يوم القيامة، في حياة البرزخ. جاء في هذا الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض المقدس. هذه رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق. يقول: فانطلقنا مع هذين الرجلين حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، في رجل على الطرف النهر قائم واقف، وفي رجل وسط النهر وبين يديه حجارة. أقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج من النهر رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيه يعني فمه، فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي يسبح في بحر من الدم ويلقم هذه الحجارة؟ فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي رأيته في النهر آكل الربا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. النفوس في تعاملها مع أوامر الشرع ومع هذه الآيات لما نزلت صنفان، الصنف الأول المذكور هنا، هذا جاءته موعظة من ربه انتهى، هذا يستجيب للموعظة لما تأتيه لما يحمله قلبه من تعظيم للرب جل وعلا، تجده ينتهي عن التعامل بالربا والشهادة على الربا وكفالة أصحاب الربا. أول ما تأتي مثل هذه الآيات ويعلم ما فيها خلاص يتوب يرجع. ومثله قال الله تعالى: فانتهى فله ما سلف، يعني لم يأمره الشرع برد الزيادات المأخوذة زمن الجاهلية، فما أخذه وأكله من مال الربا قبل التحريم، قبل أن تنزل هذه الآيات، فله خلاص له، ثم يكون أمره إلى الله في قبول توبته والتجاوز عنه، يعني لازم يتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم حجة الوداع في خطبته قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. طبعا هذا الحكم لا يسري على من تعامل بالربا وهو يعلم حرمته، بل يلزمه أن يصدق الله تعالى في توبته منه فيندم ويقلع ويعزم ألا يعود لذلك، وليعلم أن مال الربا مال حرام يجب عليه شرعا أن يتخلص منه بالتصدق به في مصالح المسلمين، ويلزمه أن يغلق حسابات التوفير وغيرها في مؤسسات الربا لئلا يكون ممن قال الله فيهم في تتمة الآيات: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الصنف الثاني من الأصناف التي تسمع نداء الله تعالى لها، هؤلاء لا يسارعون إلى الاستجابة لأمر الله وموعظته، بل تراهم يفرون منها فرارهم من الأسد، كما يفرون من الأسد يفرون من هذه الموعظة، ويعاودون فعل الربا مرة بعد مرة ويصرون عليه. هؤلاء هم الذين وجبت لهم العقوبة بخلودهم في النار وعدم خروجهم منها. طب إيش الخلود هذا؟ من أهل العلم من قال أن هذه الآية إنما هي في صنف المشركين الذين كفروا بالله العظيم وبما جاء في شرعه الحكيم. خلودهم في النار لأنهم سووا بين الربا والبيع، يعني استحلوا ما علم من ديننا بالضرورة، هذا كفر بواح يخلط صاحبه في النار. ومن أهل العلم من قال لا، هذا الخلود في النار خلود إلى أجل ليس خلودا أبدية، هذا قد ينطبق لمن أصر من المسلمين على التعامل بالربا بعد أن جاءته الموعظة وفقهها. قال الله تعالى في تتمة الآيات: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، هذه الآية تخبر عن واقع عاشه كثير من أهل الربا وينتظره آخرون. صنف لا ينتهي عن الربا وإن جاءته موعظة بعد موعظة. الآية تبين أن المال المأكول بالحرام عن طريق الربا يمحقه الله، المحق إزالة الشيء، محو إتلافه، يعني مال الربا لا يديمه الله في يد صاحبه بل يذهبه شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، أو يذهب بعضه، أو يحرمه من بركة المال فلا ينتفع به كما يحب. أخرج أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وعند ابن ماجه: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يعني قل وقلة يعني نقص خسران، بل قد يجعله يعني أكل لمال الربا سببا لعذاب صاحبه في الدنيا فضلا عما ينتظره بعد موته. تأملوا كيف أن آكل الربا يفرح بكثرة ماله الخبيث الذي حصله من طريق الربا، يعني هو يظن أنه أفلح بفعله، ما في مخاطرة، ما في جهد، ما في تعب. نسي قول الله في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صحيح أن المال نما ظاهرا لكنه عند الله لا ينمو، بخلاف الصدقات التي يبذلها صاحبها ابتغاء رضوان الله. تأملتم في الآية هنا ماذا قال ربنا بعد أن قال يمحق الله الربا؟ قال: ويربي الصدقات، يعني ينميها، يكثرها، يبارك فيها، يدفع عن صاحبها كثيرا من الشرور والبلايا، يعطيه المثوبة والأجر العظيم في الآخرة. قال الله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. قال الله تعالى في ختام الآية هنا: والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني وربنا لا يحب من يكفر نعم الله عليه، يأبى إلا أن يحصل رزقه من الربا. والربا هذا من شعارات خلال أهل الكفر، والله لا يحب كل كفار يقبل على المال الحرام والكسب الخبيث، لا يرضى بما قسم الله له من حلال، هذا جاحد للنعمة، أثيم، آثم إثما كثيرا وعظيما بأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية جاءت بين آيات الربا لتعين القابضين على دينهم الحريصين على طاعة ربهم الذين يفرون من الربا وطرائقه كما يفرون من الأسد. هؤلاء هم أهل الإيمان الحق الذي ملأ جوانحهم وصدورهم فأورثهم، لأنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، شوفوا ماذا أورثهم، أورثهم عملا صالحا خالصا لوجه الله على الهدي المحمدي صلوات ربي عليه، ثم أقاموا الصلاة محافظة على الصلوات بأدائها في وقتها وإتمام شروطها وأركانها وواجباتها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. يعني يا آكل الربا، يا آكل الربا، لا يليق بمن يصلي ويؤتي الزكاة ويؤمن ويعمل الصالحات أن يأكل الربا. هاي معناها، هذا معناها. إذا حافظوا على الصلوات، أدوها في وقتها، جاءوا بشروطها وأركانها وواجباتها، ثم آتوا الزكاة يعني بذلوا الصدقة الواجبة كما شرع الله وقدر. الله تعالى قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعدهم الله عنها بالأجر على ما قدموا، بالأمن من الخوف على أنفسهم وذراريهم وأموالهم، بل يعني ربنا يبشرهم بالفرح الدائم المجافي للأحزان والهموم، لهم كل ذلك في الدنيا والإيش والآخرة. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بعد أن بينت الآية حرمة الربا وذكرت شيئا من عقوبته، جاء النداء الرباني موجها لأهل الإيمان بالمسارعة للتوبة إلى الله من الربا وترك ما بقي لهم عند الآخرين من مال الربا وأرباحه المحرمة. ثم تأملوا كيف ذكرتهم الآية بتقوى الله تعالى، يعني قالت الآية، قالت لهم: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما لكم عند الآخرين من مال الربا. بعدين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ذكرتهم بتقوى الله قبل أمرهم بترك كل زيادة ربوية لهم عند الناس وترك ما بقي في ذمم، ما هم الآن بيكون لهم في ذمم عاملوهم بالربا وبقي في أموال من مال الربا، اتركوها، ذروا ما بقي من الربا. والآية قالت اتقوا الله، وتقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب. ثم تأملوا يا رعاكم الله كيف تكررت لفظ الإيمان، لفظة الإيمان تكررت كذلك في ختام الآية: إن كنتم مؤمنين. كيف الآية صارت؟ يا أيها الذين آمنوا، بداية الآية آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين إيمانا حقا. وكأن الآية مع قلة عدد كلماتها تعلمنا أن مثل هذه النداءات لا يعيها ويسمعها ويتمثلها إلا أهل الإيمان الذين إذا خوطبوا وذكروا بتقوى الله بادروا وسابقوا إلى امتثال الأمر وكفوا عما زجروا عنه. أما غيرهم، أما غيرهم فليسأل الله تعالى أن يعمر قلوبهم بالإيمان والتقوى، هؤلاء لا قلب لهم. قال الله تعالى لأمثالهم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من استمر وأصر على فعل الربا وأكل مال الربا، أكل المال الحرام، مع أن الموعظة جاءته، لم يترك ما بقي من الربا، فليعلم وليستيقن بأنه استجلب غضب الرب عليه حتى آذنه سبحانه بالحرب. أي تهديد ووعيد هذا؟ آكل الربا يعلن الحرب على الله. اعلموا أن من أهل العلم من حمل الحرب هنا على التخويف، ومنهم من حملها على الحقيقة، وفسروا ذلك بأن إمام المسلمين مطلوب منه أن يعاقب من يتعاملون بالربا ويوقع عليهم أشد العقوبة وأغلظها، وأن يعمل فيهم السلاح حتى يرجعوا، لأنه حرب من الله ورسوله. طب كيف الحرب من الله ورسوله؟ يعني الإمام بده يقوم فيها، لأنه هو خليفة الله في الأرض. بطريقة أخرى، يجب على المخلصين من هذه الأمة مقارعة الربا وطرائقه وأهله حتى ينزعوا عن باطلهم، حتى إن حربهم هذه لا تقتصر على الدنيا، هذه الحرب مع أهل الربا ترى ممتدة لأرض المحشر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى في تتمة الآية: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما من تاب منكم فله رأس ماله الذي اكتسبه بطريق مباح. طبعا المقصود لا تأخذوا زيادة على ذلك فتظلموا المحتاجين، وكذلك ليس لأحد أن يعتدي على رؤوس أموالكم لئلا تظلموا في ذلك. أنتم لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون غيركم ولا تظلمون من قبل غيركم. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر من الله تعالى لأصحاب الديون بأن يصبروا على من أعسر من المدينين عن سداد دينه، انتظروا من لا يجد مالا يسد به دينه حتى الميسرة، بأن يتيسر معه ما يعطيكموه، لا تفعلوا كالمرابين الذين يزيدون على صاحب الدين كلما تأخر عن السداد، المدين بيزيدوا عليه كلما تأخر حتى يعجز هذا المدين عن سداد رأس ماله. كأن الإسلام بهذه التوجيهات يغلق على الأغنياء طرائق ابتزازهم للفقراء والتضييق عليهم. جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، واللفظ لأحمد بتصرف، عن سليمان ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنذر معسرا، شوفوا أنذر معسر يعني صبر عليه، فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. طب فإذا حل الدين، يعني جاء وقت السداد، فأنظره، يقول صلى الله عليه وسلم حل الدين الآن، فأنظره يعني صبر عليه، فله بكل يوم مثله صدقة. إذا قبل أن يأتي تاريخ السداد له بكل يوم صدقة، إذا صبر عليه بعد تاريخ السداد له بكل يوم مثل الصدقة، تتضاعف. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني سامح بعض المبلغ، أظله الله في ظله. ولذلك إيش قال ربنا في تتمة الآية: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا ترغيب ودعوة لأصحاب الديون بأن يتصدقوا على المدينين ويسامحوهم ويسقطوا عنهم رأس مالهم أو بعضه، هذا خير لهم عند ربهم، أزكى أطهر أكثر مثوبة وفضلا. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه، يعني قال اللي بيساعدوه بيعاونوه، تجاوزوا عنه. شوف هذا التاجر كان يدين الناس، وعندما يرى واحد معسر غير قادر على السداد يقول لمن معه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. وفي صحيح مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفي صحيح مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وانتبهوا، هذه الآية لا تشمل المماطل القادر على سداد دينه ومعه غني لكن مش راضي يسد، يريد أن يذل الدائن. هذا مماطلته تحل للدائن أن يعاقبه بالحديث عنه والشكوى، ممكن يرفع أمره للقضاء، نعم لا حرج. ولا تشمل الآية كذلك من يأخذ أموال الناس كذبا وبهتانا. قال الله تعالى في ختام آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت من كتاب الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، يقصد رضي الله عنه هذه الآية. ما أعظمها وما أنفعها من وصية لمن تأملها وما فيها من عظات. تدبروا أين وقع محلها، في آيات الربا. وكأن أهل الربا هم أهل الدنيا لا أهل الآخرة، وكأن أكثر ما قربهم من الحرام حرصهم على متع الدنيا ولذائذها دون استحضار لمستقبلهم الحقيقي الذي يبدأ بعد الموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني جاءت الآية هنا تعظ العباد وتذكرهم بزوال الدنيا وفنائها وفناء ما فيها من أموال وعيال وصحة وعافية، وأن مرد الناس جميعا بعد موتهم إلى الله، يقفون في يوم مقداره 50,000 سنة ثم يحاسبون على أعمارهم وشبابهم وأموالهم وعلمهم، ثم يكرم الله تعالى أهل التقوى منهم بالرضوان والجنات والنعيم المقيم، ويعاقب أهل الفساد والإفساد بالدركات في نار الجحيم. لا يظلمون في ذلك شيئا، إن قدموا خيرا فخير وإلا فلا. اللهم أكرمنا بتقواك وزيننا بزينة الإيمان وثبتنا حتى نلقاك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.